بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نهض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حدثنا عبدان، من هو عبدان؟ عبد الله بن عثمان بن يبلة. أحسنت، لماذا لقب بعبدان؟ وكنيته أبو عبد الرحمن. قال أخبرنا أبو حمزة وهو السكري إمام من أئمة السنة وإمام من أئمة الحديث، ذكروا في ترجمته أنه كان حسن الجوار، حتى إن جاره احتاج إلى مال فأراد أن يبيع بيته، فعرض بيته للبيع ب4000 درهم أو دينار، فقالوا له: بيتك ما تساوي إلا 2000، كيف تبيعها ب4000؟ قال: أبيع بيتي ب2000 وأبيع جوار أبي حمزة السكري ب2000، لأنه جار حسن الجوار. يقول: مجورة هذا الشخص غالية، فلذلك حسب قيمة الدار وقيمة الجوار. فلما بلغ أبا حمزة السكري رحمه الله بعث إليه ب4000 وقال: أقم في بيتك أو نحو هذا، أعطاه إياها رحمه الله. وأهل الحديث هم أعمل الناس بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يروون الأحاديث ويعملون بها، فرووا الأحاديث الكثيرة في حفظ جوار الجار وعدم الإساءة إلى الجار والإحسان إلى الجار. ولذلك تجد أهل الحديث هم من يعملون بتلك النصوص أكثر من غيرهم وليس مجرد رواية من غير عمل. فأعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الحديث، وأعلم الناس وأعمل الناس بالسنة هم أهل الحديث، وألزم الناس للسنة هم أهل الحديث. ولهذا قيل في أبي حمزة السكري: أبو حمزة السكري جماعة، أي هو لوحده يساوي جماعة، يساوي أمة رحمه الله، بسبب ثباته على السنة وبسبب أيضا ما نقله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل منه من التزام السنة والذب عنها. أبو حمزة السكري جماعة رحمه الله. قال: سمعت الأعمش، والأعمش هو سليمان ابن مهران أبو محمد إمام من أئمة المسلمين. ماذا قال لأبي حنيفة لما زاره وهو مريض؟ نعم، علنا أثقلنا عليك، قال: أنت فقير علي وأنت في بيتك، بسبب بغض أهل الحديث للرأي. وكان أبو حنيفة رحمه الله وهو أحد الأئمة الأربعة، لكن كان يعمل بالرأي ويميل إلى الرأي، لهذا انتقده أهل العلم في هذا. فأهل الحديث يكرهون الرأي، يكرهون الرأي، يبغضون الرأي، ما يريدون أحد يقول برأيه إذا وجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وجد الحديث وإذا وجدت السنة وإذا وجد النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أهل الحديث يكرهون من يأتي ويقول أرأيت أرأيت أرى. الواجب هو السمع والطاعة، ولا يجوز رد السنة ورد الأحاديث بالأقيسة العقلية ولا بالمقدمات الفلسفية ولا بغير ذلك. قال الله قال رسوله الواجب هو سمعنا وأطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وذم الله على الكتاب لأنهم لا يسمعون ولا يطيعون، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطعنا، واسمع غير مسمع وراعنا، سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا، غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. قال الله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. فذمهم الله عز وجل لأنهم يتنصلون عن الأدلة ولا ينقادون. يأتي الأمر عن الله سبحانه وتعالى يبلغه إليهم رسولهم، فتجد أنهم لا يأخذون ذلك الأمر بجدية بل يستهزئون، وهكذا أيضا يتملصون عن حكم الله. انظر على سبيل المثال قول الله عز وجل في كتابه الكريم، وهو يذمهم بما حصل منهم: وإذ قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أمر اليهود بأن يدخلوا الباب سجدا ويقولون حطة، أي تحط عنا ذنوبنا، تحط عنهم ذنوبهم. فماذا فعل أولئك اليهود؟ حرفوا القول وعاندوا، دخلوا يزحفون على مؤخراتهم، وبدل من قولهم حطة جعلوا يقولون حبة في شعرة أو حنطة، عناد ومكابرة، ما يريدون السمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والله المستعان، هذه الصفة ذمهم الله عز وجل بها. وكان الواجب على المسلم أن لا يتشبه بهم وأن يسمع ويطيع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. آية بلغتك، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إليك وأنت قادر على أن تعمل به، اعمل به، ما الذي يمنعك؟ اعمل بالسنة، اعمل بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تتملص عن حكم الله وحكم رسوله، إن هذا مما يضرك في الدنيا والآخرة. لا تقلد، أنت مأمور بالاتباع لست مأمورا بالتقليد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا تعظم الأشخاص فوق تعظيمك لكلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ينبغي أن يكون التعظيم للأشخاص في حدود ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وكل من قال قولا يعرض على الكتاب والسنة، فإن قبله الكتاب والسنة قبل، وإن رده الكتاب والسنة رد، على من كان، على من كان، حتى وإن كان ذلك الذي قال هذا شخصا معظما شخصا كبيرا يؤخذ ما جاء في الكتاب والسنة ويترك قوله. نعم، ولذلك تجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهموا هذا الاتباع الكتاب والسنة والبعد عن تقليد الأشخاص حتى ولو كانوا من الأئمة المقتدى به. انظر مثلا إلى ما تذكرناه مرارا في دروس ماضية عمن جاء يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فأجابه وأفتاه بذلك، قال لكن أباك كان ينهى عن هذا. قال أرأيت إن قال أبي قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا قول من يتبع. حجة قوية، لا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم، سواء كان يعني ماذا عمر رضي الله عنه، سواء كان الذي قال ذلك القول عمر رضي الله عنه، فيقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول. هذا فهم ابن عمر ومن أجلة الصحابة. وابن عباس جعل يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، فقال رجل قال أبو بكر وعمر، فقال أراهم سيهلكون. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر، يعني أبو بكر وعمر وغيرهم الصحابة مأمورون باتباع الكتاب والسنة، وهم بشر يخطئون ويصيبون وليسوا معصومين، والعصمة لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بهذا المنهج تطمئن النفس ويكون على القلب برد اليقين، عدم تسليم زمام القلب لأي أحد من الناس كائنا من كان إلا ما جاء في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قلد الكتاب والسنة واتبع الكتاب والسنة وابتعد عن تقليد الأشخاص مهما كان، ولا تدافع عن الباطل. الشخص الذي يصدر منه خطأ يرد عليه خطأ ولا يجوز تقليده. بعض الناس الآن يستعظم، تقول فلان من الناس أخطأ، قال هؤلاء يتكلمون في العلماء، وربما قال هؤلاء يكفرون العلماء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقد الأخطاء، الصحابة كذلك ومن بعدهم يزالون ينتقدون الأخطاء ويردون على المخطئ، وهذا شيء جرى عليه الأول فالآخر، ومنهج ورثته الأمة كابرا عن كابر. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه رجل يشكو ما حصل من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما عير ذلك الرجل بأمه، بعض الروايات أنه بلال، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. على مذهب هؤلاء رسول الله يتكلم في العلماء، أبو ذر من العلماء، هل النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في العلماء أو يؤصل منهجا عظيما في رد خطأ المخطئ وبيانه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ورضي الله عن أبي ذر، هذا تأديب نبوي من النبي عليه الصلاة والسلام له. وكم وكم يذكر الإنسان من أمثلة، استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، هذا تأصيل لمنهج الجرح والتعديل، بئس أخو العشيرة. نعم، وذم النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج وذكرهم بما هم فيه من الصفات، قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، قراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي حلوقهم. هذا كله من باب الجرح وبيان حال أهل الأهواء أعني فيما يتعلق بالخوارج. وما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام من التأديب لبعض الصحابة كل هذا تأصيل عظيم في بيان الخطأ ورده، وهكذا تأصيل لمنهج الجرح لمن يستحق ذلك. نعم، كل بحسبه. الشاهد من هذا أن أهل الحديث ما عندهم محاباة في دين الله، الواحد منهم يقول ما يقرب إلى الله عز وجل من غير تقليد، حتى إن بعضهم عبد الواحد كأنه عبد الواحد المقدسي أو عبد الغني المقدسي رحمه الله قال عرضت على السيف 3 مرات، لا يقال لي اكفر بالله ولكن يقال اسكت عن فلان وفلان، فلا يوافق رحمه الله. والأمثلة في هذا كثيرة يطول ذكرها، تحتاج إلى عدد من المجالس، لكن شاهدنا في هذا الموضع ذكر الأعمش رحمه الله، إمام من أئمة السنة، ومع ذلك يبغض الرأي ويبغض أهل الرأي، يبغض الرأي ويبغض أهل الرأي لتمسكه بالسنة. هذا شأن الحديث، كلمة الحق يقولونها، وإن وجد بعض الناس لها مرارة لكن في الأخير يصيرون إليها، يصيرون إليها. كم يحذر أهل العلم من شرور تقبل على الناس، فتن تموج كما يموج البحر، فيتكلم أهل العلم يقولون هذه فتنة، هذا خطر، هذا شر، هذا تقليد الغرب، هذا تقليد الكفار. كثير من الناس ما يبالون، بعد فترة تجد أن الناس يرجعون إلى قول ذلك العالم. العالم يعرف الفتنة وهي مقبلة، وجهال الناس لا يعرفونها إلا وهي مدبرة. انظروا على سبيل المثال أول ما بدأت ما يسمى بالتعددية الحزبية في اليمن، كم تكلم أهل العلم في التحذير من ذلك، ومنهم الإمام الوادعي رحمه الله حذر من الحزبية، وأن الحزبية فإنه قال فيها الحزبية نار حمراء. كثير من الناس ما قبل هذا، يرون أن الحزبية مظهر من مظاهر الصحة والرأي والرأي الآخر، وأنه لا بد أن كل واحد يكون له حزب سياسي ويشارك في السلطة، ومن تلك التعبيرات. الآن في الفترة الأخيرة الكثير من الناس تنبه، الكثير من الناس صحى من تلك الغفلة وعرف قيمة تلك التحذيرات، جعلوا يترحمون عليه رحمه الله، حتى إن في بعض الأماكن في هذه المنطقة، يعني في بعض الجدران تجد مكتوب لا حزبية ولا أحزاب. الآن لا حزبية ولا أحزاب بعد ماذا؟ بعد ما قد حصل ما حصل من الشر. لكن الشاهد من هذا أن العالم يعرف الفتنة وهي مقبلة، غير من الناس ما يعرفها إلا وقد أصبحت مدبرة، قد ظهر شرها وفاح نتنها، يتنبه لها عند ذلك، والله المستعان. والواجب هو لزوم غرز العلماء الصادقين الناصحين الذين يفتون الناس من كلام الله وكلام رسوله، لا يدعونك إلى عصبية مذهبية، ولا يدعونك إلى أفكار منحرفة، ولا يدعونك إلى حزبية مقيتة، وإنما يقولون لك اتبع ما أنزل إليك من ربك. لا يعلقون الناس بالأشخاص ولا بالأفكار ولا بالأحزاب ولا إلى آخره، وإنما يعلقون الناس بكلام الله وكلام رسوله. هذا هو العلم حقا. أما شخص يدعوك ويحاضر المحاضرات ويقيم الحلقات ويريد من وراء ذلك تكتيل وأن يجتمع الناس حول فكره وحزبه، هذه في الحقيقة دعوة غير خالصة لله سبحانه وتعالى، سرعان ما تضمحل ويعرف الناس يعني ماذا بوارها، وهذا هو الملحوظ في الساحة، والله المستعان. فالواجب هو التمسك بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن ننجو في الدنيا والآخرة. تلقى الله بحجة واضحة، هل تظن أن الله سيسألك هل كنت منتمي إلى الحزب الفلاني أو معك بطاقة من الحزب الفلاني؟ لا، الله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أعد لهذا السؤال جواب بين يدي الله عز وجل. إذا أردت النجاة اجعل لك جوابا، يعني ماذا يكون صوابا وتخرج به من سخط الله. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا هو الذي تسأل عنه بين يدي ربك. فانظر هل أنت من أتباع الرسل، هل أنت ممن أجاب الرسل، أم أنت في شق وسنة رسول الله في شق آخر، أنت في طريق وسنة رسول الله في طريق آخر. انظر كل واحد منا ينظر إلى أقواله وينظر إلى أفعاله، وأين هو من اتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام. ونحذر على أنفسنا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله لنا ولكم العافية منها. قال عن سالم وهو ابن أبي الجعد، عن كريب، كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ما كنيته يا محمد؟ عبد الله بن عباس أبو، لا أبو العباس، أحسنت، أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان فتى صغيرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مناهزا للاحتلام، لكن كانت عنده نهمة في تعلم العلم، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه الكتاب، في رواية اللهم علمه الحكمة، واجتهد في جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ الأحاديث، حتى أصبح كما وصف حبر الأمة وترجمان القرآن. كان ملازما لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ومع شدة ملازمته لعمر وإجلاله له لم يكن يقلده، خالفه في مسائل فقهية، في أبواب من أبواب الفقه، في الفرائض وغيرها، مع أنه كان يهاب عمر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه تكلم ببعض المسائل بعد وفاة عمر، فقيل له لماذا لم تظهر الخلاف في زمن عمر؟ قال هبته، كان امرأ مهابا، يعني عمر. قالت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وخالة عبد الله بن عباس، وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب على يمينه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. والشاهد من الحديث قولها فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه، يعني جعل عليه الصلاة والسلام ينفض الماء بيديه، ولم يستعمل ذلك المنديل أو الثوب في تنشيف أعضائه. وقد سبق الكلام على هذا، وأن هذا أمر جائز. وهل يدل على كراهة استعمال ماذا، الثوب أو غيره للتنشيف بعد الغسل؟ الذي يظهر ألا كراهة في ذلك، وهذه واقعة عين تطرق إليها الاحتمال، والنبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم لماذا رده وجعل ينفض الماء بيده عليه الصلاة والسلام، لكن لا مانع من استعمال ذلك. والحديث قد تكرر معنا مرارا. لا، الحديث نفس الحديث، لكن الرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء، فبعض الرواة يرويه ويؤدي المعنى، يعني قد تختلف الألفاظ لكن المعنى والمؤدى واحد، معنى واحد. والإمام البخاري يفرقه بحسب الشاهد منه في الأبواب، يعني بحسب المسألة الفقهية التي يستنبطها منه، وفي كل موضع يذكره من طريق بعض شيوخه، يعني ما يذكره من طريق شيخ واحد، لأن الإمام البخاري له مشايخ كثير، ففي هذا الموضع يذكره من طريق هذا الشيخ، وفي هذا الموضع يذكره من طريق شيخ آخر، وفي كل موضع يذكره بلفظ الشيخ الذي سمعه منه، يعني ماذا اختلفت الألفاظ؟ هذا الشيخ روى بهذا اللفظ وذاك الشيخ روى بهذا اللفظ، والمعنى واحد لكن تختلف العبارات، تختلف العبارات، وهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى، لكن بشرط أن يكون المعنى مفهوما. يعني متى تروي الحديث بالمعنى؟ إذا فهمت المعنى. أما شخص ما فهم المعنى أصلا كيف سيروي الحديث بالمعنى؟ سيؤدي إلى قلب الحديث وإخراجه عن المقصود به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال: حدثنا خلاد بن يحيى من كبار شيوخ الإمام البخاري وهو كوفي سكن مكة، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع مكي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة. صفية بنت شيبة من صغار الصحابة، وأبوها شيبة ابن عثمان الحجبي العبدري، صحابي مشهور. قال: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقبح الله وأخزى من يتهمها بما برأها الله منه، قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. وهذا الواجب بالنسبة لغسل الجنابة، تعميم البدن بالماء، وتثليث مستحب، ولو حصل التعميم بالمرة الواحدة أجزأ. قال: وللحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي كنا نفعل كذا حكم الرفع، سواء صرح بإضافته إلى زمن صلى الله عليه وسلم أم لا، بجزم الحاكم. هذه فائدة مهمة ينتبه لها، لو رأيت عن صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنا نفعل كذا، فاختلف أهل العلم هل هذا له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا. أما إذا أضاف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فواضح، يعني لو قال كنا نفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل هذا يعني فيه نزاع لأنه مرفوع أو غير مرفوع؟ واضح، قد صرح وقال في زمن رسول الله، لكن لو قال كنا نفعل كذا ولم يذكر هل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، ف الصحيح من أقوال أهل العلم أن له حكم الرفع، حكم الرفع، يعني كأنه حديث مرفوع، لأن الإضافة يعني ماذا؟ عندما يطلقها الصحابي فالمراد بها زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الحافظ هنا، وبه جزم الحاكم. الإمام البخاري ها هنا الصنيع يدل على ذلك. بوب عليك ما ترى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. يعني عندما يغتسل الإنسان يبدأ بغسل شق رأسه الأيمن، هذا باب الأفضلية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن قيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه، فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص من رأسه إلى قدمه فيطابق، والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب، يعني غسلة على الشق الأيمن والأخرى على الشق الأيسر، الثالثة على الرأس في وسط. قال: وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن، والله أعلم. تيسر هذا فهو أفضل، أن الشخص يبدأ بالشق الأيمن من الرأس ثم الشق الأيسر، وإذا صب على رأسه عموما حيث عممه بالبدن أجزأ ذلك، يعني بحيث عممه بالماء أجزأه ذلك.